الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبين في هذا المجلس إن شاء الله صفة الحج رغبة في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فهو عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من كان في مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، ومن كان من أهل مكة، أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فأحرم المتمتعون الذين حلوا من عمرتهم، ومن كان بمكة ممن يريد الحج من المقيمين بها، فأحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وتوجه صلى الله عليه وسلم هو ومن معه ممن كانوا على إحرامهم من قارن بين الحج والعمرة، ومفرد بالحج، ومن أحرم بالحج ممن كان بمكة، فتوجهوا إلى منى. وصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه صلاة الظهر ركعتين في وقت الظهر، وصلاة العصر ركعتين في وقت العصر، وصلاة المغرب ثلاث ركعات في وقت المغرب، وصلاة العشاء ركعتين في وقت العشاء، وبات بها صلى الله عليه وسلم ومن معه ليلة عرفة، وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم ركعتين في وقت الفجر في منى. وهذه المرحلة سنة من سنن الحج، من تيسر له ذلك فحسن، ومن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه ولا يلزمه بترك ذلك شيء. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فوجد القبة قد ضربت له في نمرة، فبقي بها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل عرفة، فنمرة ليست من عرفة وإنما هي على حدها. ثم لما زالت الشمس أي دخل وقت صلاة الظهر، تقدم صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي، وادي عرنة، فخطب صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة بين بها للمسلمين ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، ولم يتنفل بينهما، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مقصورة قصرا وجمعا مع العصر، ولم يصل الجمعة لأنه مسافر، وقد أسر صلى الله عليه وسلم بالقراءة لأنه يصلي الظهر فلم يكن يصلي جمعة، وصلاته صلى الله عليه وسلم وخطبته كانت خارج عرفة في مكان المسجد الحالي، وإنما صلى في وادي عرنة، فمقدمة المسجد الحالي خارج عرفة، ومؤخرته داخل عرفة، ولما صلى الظهر والعصر جمع تقديم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وجعل الجبل المعروف بجبل عرفة بين يديه أي أمامه وهو عليه الصلاة والسلام متجه إلى القبلة فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح في الدعاء ويتضرع إلى الله جل وعلا مستقبل القبلة وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة فبطن عرنة ليس من عرفة فمن وقف فيه وانصرف منه ولم يقف بعرفة فلا حج له وأكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيلح المسلم بالدعاء إلى الله جل وعلا ويكثر من ذكر الله جل وعلا فالدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة ودعاء العبادة هو الذكر التسبيح والتكبير والتهليل والحمد والاستغفار والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله ودعاء المسألة الطلب من الله جل وعلا تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة فدعاء العبادة ذكر الله وحمده واستغفاره وتسبيحه وتحميده وتهليله مفردا إياه بالعبادة والتوجه، وذلك أفضل. ثم يليه دعاء المسألة، أن تسأل الله ما أحببت، ومن الذكر والدعاء التلبية، الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها للرجال، والمرأة بحيث تسمع من بجنبها، والحاج والمعتمر يكثر من التلبية حال إحرامه من حين أن يحرم إلى أن يصل المتمتع إلى الكعبة شرفها الله ليبدأ بطواف العمرة، فيقطع التلبية، والحاج إلى أن يصل إلى جمرة العقبة صبيحة يوم العيد فيقطع التلبية. وموقف عرفة موقف عظيم من مواقف الدعاء التي كان يقفها صلى الله عليه وسلم في حجه، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد للنبي صلى الله عليه وسلم 6 وقفات: الوقفة الأولى على الصفا، الوقفة الثانية على المروة، الوقفة الثالثة في عرفات عشية عرفة، الوقفة الرابعة بعد صلاة الفجر صبيحة يوم النحر بمزدلفة، الوقفة الخامسة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية من اليوم 11، الوقفة السادسة بعد رمي جمرة الأولى والثانية من اليوم 12، وكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. فالوقفة الخامسة عند الجمرة الأولى بعد رميها في أيام التشريق الثلاثة لمن لم يتعجل، وفي اليومين لمن تعجل. والوقفة السادسة عند الجمرة الوسطى بعد رميها في الأيام الثلاثة لمن لم يتعجل، وفي اليومين الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل. فيكثر الحاج عشية عرفة من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ويتخير من الدعاء الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن دعا بغير ما ورد مما يصح الدعاء به فلا بأس، ويتخير من الدعاء الجوامع، ويستمر في دعائه إلى أن تغرب الشمس، ولا يستحب صيام يوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد هديا وصام عن هدي التمتع والقران. وأما غير الحاج فيستحب له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: أحتسب على الله أن يكفر سنتين. وسئل عن صيام يوم عاشورا فقال: يكفر سنة. وقد شك بعض الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعثت له أم الفضل زوج العباس ابن عبد المطلب أم عبد الله ابن عباس بكأس من لبن عشية عرفة، فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه ليبلغهم صلى الله عليه وسلم سنته. فمن دعائه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكر هذا الترمذي رحمه الله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عينه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني رحمه الله. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. ويتخير الحاج من الدعاء ما كان من جوامع الكلم، ويكرر الدعاء ويلح وهو موقن بالإجابة بإذن الله، ولا ييأس ولا يستعظم ذنوبه مهما عظمت في جانب عفو الله جل وعلا وجوده وكرمه. ويستغل الوقت فيما ينفع من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع إخوانه المسلمين، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بكف أذاه عن إخوانه المسلمين، وأن يتقرب المسلمين والرفق بهم ومحاولة نفعهم ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه مما لا يشق عليه، فيواسي فقيرهم ويعلم جاهلهم ويرشد ضالهم ويعين من يحتاج إلى ذلك. ولا ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس وحتى ينصرف أمير الحج، فلا يستعجل ويمتثل ما يقال له من توجيهات وتعليمات لغرض صحة حجه وتمامه، ولا يخالف من يرشده لمصلحته هو، فالمسؤولون وفقهم الله يمنعون الحجيج من الانصراف قبل وقته من أجل أن يتم حجهم كما أمر الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتفلت عليهم ولا تخالف ليكمل حجك بإذن الله. فإن انصرفت قبل المغرب لزمك أن تعود إلى عرفة لتجمع في وقوفك بين النهار والليل ولو بجزء يسير منه. فإن انصرفت قبل المغرب ولم تعد وجب عليك دم. وليتأكد الحاج وخاصة من كان على طرف عرفة أنه داخل عرفة، فإن كان رحله ومتاعه خارج عرفة وجب عليه أن يدخل بنفسه ولا ينصرف إلا بعد الغروب. فإن انصرف لحاجة لمتاعه وجب عليه أن يعود ليجمع في وقوفه بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. وأما من فاته الوقوف بالنهار فيكفيه الوقوف ليلا ولو بجزء يسير منه. فمن وقف بعرفة أي ساعة إلى فجر يوم النحر من عشية عرفة إلى فجر يوم النحر صح حجه وأدرك عرفة. فإذا انصرف أمير الحج وأذن بالانصراف فانصرف من عرفة متوجها إلى مزدلفة. ولتكن حال انصرافك ملبيا ذاكرا مسبحا مهللا حامدا لله جل وعلا، وارفق بنفسك وارفق بإخوانك المسلمين. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق دائما وأبدا، وخاصة تلك الساعة. فبعض الناس هداهم الله يظن أنه إذا شق على نفسه وشق على إخوانه المسلمين أن ذلك من تمام حجه، والحقيقة ليست بذلك، بل الواجب الرفق على نفسه وعلى إخوانه المسلمين. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا وقصرا للعشاء في أي ساعة وصل، في وقت المغرب أو في وقت العشاء. فإن خشي فوات وقت العشاء صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة، وإن صلى المغرب والعشاء في عرفة أو في الطريق إلى مزدلفة فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأولى. وإذا صلى المغرب والعشاء رقد في مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة ولم يحيها ليستريح من التعب الذي لحقه من جراء الوقوف والاجتهاد في عرفة، وليتقوى للأعمال المقبلة عمل يوم العيد. فإذا صلى الفجر بمزدلفة في أول وقتها بعد التأكد من دخول الوقت وقف يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا، في أي مكان هو فيه ما دام داخل مزدلفة، ممتثلا قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس توجه إلى منى، والمبيت تلك الليلة في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من الرجال الكبار والنساء والصبيان التوجه والانصراف من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، والمبيت وصلاة الفجر في مزدلفة والدعاء بعد ذلك أولى، والمبيت واجب والبقاء إلى ما بعد الصلاة أولى، لأنه بقي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى منى فتحيتها البدء برمي جمرة العقبة، وتسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى، وهي التي على حد مكة من منى. فجمرة العقبة في منى وبعدها تنتهي منى وتبدأ حدود مكة. وهذه الحصيات السبع يأخذها من أي مكان، من مزدلفة أو من منى أو من الطريق بينهما أو من مكة، وتكون فوق الحمص قليلا، يكبر مع كل حصات، وليستشعر أنه في عبادة وقربه لله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا ويتأكد من وقوع الحصيات في المرمى في الحوض، يرمي كل واحدة وحدها مكبرا مع كل حصاة، ممتثلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر الرمي بالحصى الكبار أو النعل أو العصا أو غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظن الجاهل بالرمي بالحصيات الكبار أو النعل أو العصا أنه يضرب الشيطان، والشيطان يضحك منه إذا فعل ذلك ويسر، لأنه بهذا الفعل المخالف للسنة يسر الشيطان ويرضيه. فإذا أراد أن يغضب الشيطان فليأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى الجمرة بسبع حصيات لا يقف عندها، وليرفق بإخوانه المسلمين، وليتلطف بهم، وليعتبر كبيرهم كأبيه، وأوسطهم كأخيه، وصغيرهم كابنه، وليحرص على أن لا يؤذي أحدا، فلا يدافع ولا يضارب ولا يندفع بقوة فيؤذي غيره، بل يؤدي عبادته بأدب وخشوع وتقرب إلى الله جل وعلا بالرفق بإخوانه المسلمين. فحرمة المسلم عند الله عظيمة، وخاصة في حرمه، فقد يندفع الحاج عند رمي الجمار بقوة فيؤذي أخا له في الله، وربما دفعه فسقطه على الأرض فمات، فتكون بؤت بإثم عظيم ولم تحصل على أجر. فاستشعر الرفق دائما وأبدا، وخاصة عند رمي الجمار وعند الطواف بالبيت وعند تقبيل الحجر الأسود وعند الصلاة خلف مقام إبراهيم، استشعر الرفق دائما وأبدا مع إخوانك المسلمين، وعظم ما عظمه الله جل وعلا من حرمة المسلم، فإذا رميت جمرة العقبة فاذبح هديك إن كان عليك هدي ولم تكن وكلت في ذبحه، فإن كنت قد وكلت من تثق به فقد أديت ما عليك. ثم احلق رأسك أو قصر، والحلق أفضل للرجال، وليس على النساء إلا التقصير، والرجل إن قصر يعمم التقصير على رأسه، والمرأة تأخذ من أسفل شعرها مجموعا قدر أنملة. تقربا إلى الله جل وعلا بذلك. وبهذا يكون الحاج قد حصل له التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء، ثم يستحب له أن يتطيب ويتوجه إلى بيت الله الحرام، فيطوف بالكعبة شرفها الله 7 أشواط طواف الإفاضة، فهو ركن من أركان الحج. ثم بعد الطواف يسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي، والسعي على المتمتع وعلى من أحرم من مكة من المقيمين بها، وأما القارن والمفرد فإن كانا قد سعيا مع طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة، وأما إن لم يسعيا بعد طواف القدوم أو لم يأتيا بطواف القدوم بأن أحرما بالحج أو بالحج والعمرة وتوجها إلى عرفة مباشرة أو إلى منى، فعليهم سعي بعد طواف الإفاضة. فالذي عليه سعي هو المتمتع، والمفرد بالحج الذي أحرم من مكة، والقارن والمفرد إذا لم يكونا سعيا مع طواف القدوم. إذن من الذي ليس عليه سعي مع طواف الإفاضة؟ هو القارن والمفرد إذا كان قد سعيا مع طواف القدوم. فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء. أفعال يوم العيد مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي. هكذا ترتيبها حسب السنة إذا تيسر ذلك. فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج والحمد لله، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، فالحمد لله على ذلك. قال له قائل: ما شعرت، حلقت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. قال آخر: ما شعرت، ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، والحمد لله. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي رجع إلى منى وأقام بها وبات بها ليلة 11 ورمى الجمار الثلاث في اليوم 11 بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، وبات بها ليلة 12 ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم 12 مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة هي الأخيرة التي رماها يوم العيد وحدها. فإن أراد التعجل انصرف إلى مكة بعد رمي الجمرات الثلاث من اليوم 12، وإن لم يتعجل وبات ليلة 13 ورمى الجمار في اليوم 13 بعد الزوال كذلك مرتبا فذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بل رمى أيام التشريق الثلاثة، فلما رمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر توجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر. والمبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 واجب من واجبات الحج، والمقام بها نهارا مستحب، فإن دخل إلى مكة نهارا فلا بأس بذلك، إلا أنه خلاف الأولى.